صلى الله وزاد ثناء عليك يا رسول الله، يا من بهدى أسرار حياة، اشفع لنا يا حبيبا لله.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما وعملا متقبلا يا أكرم الأكرمين. أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. نسألك علم الخائفين منك وخوف العالمين بك. وبعد، هذا درس جديد أيها الإخوة والأخوات في شرح كتاب رياض الصالحين، ونحن في باب ترجم له الإمام النووي وعنونه قال: باب الأمر بأداء الأمانة. لا تنسوا أيها الإخوة أن هذه الأبواب وهذه التراجم وهذه الدروس ليست للسماع أو للحفظ وحسب، لكنها جعلها الإمام النووي من رحمه الله تعالى منهاجا للسلوك إلى الله تعالى. لا يمكن أن تسلك هذا الدرب، أن تصير من السالكين في الصراط المستقيم، أن تصل إلى حضرة رب العالمين من دون هذا العنوان: باب الأمر بأداء الأمانة. سبق في الدروس الماضيات أيها الإخوة، هذا الدين كله أمانة. الطهارة أماني، والصلاة أماني، والصوم أماني، والزكاة أماني، والحج أماني، والزواج أمانة، والطلاق أمانة، والعدة أماني، والبيع أماني، والشراء أماني، والوكالة أماني، والكفالة أماني. كل ما يتعلق بهذا الدين أمانة. ما يدريني أنك توضأت أو لم تتوضأ قبل الصلاة، لكنها الأمانة هي التي تدعو إلى أن تكون من المتوضئين. ما يدرينا أنك صليت 3 ركعات أو 4 ركعات في صلاة الظهر، لا يوجد شيء يدرينا إلا أنها الأمانة. ما يدرينا بأنك صمت في النهار من الفجر إلى المغرب، أو أنك شربت شيئا متعمدا، لكنها الأمانة. ما يدرينا أنك أتقنت حساب مالك لتحسب زكاتك 2.5%، إنها الأمانة. ما يدرينا بأنك طفت حول الكعبة في حجك 7 مرات، إنها الأمانة. النبي صلى الله عليه وسلم يقول: استوصوا بالنساء خيرا، فإنهن عندكم عوان، أخذتموهن بأمانة الله. إذن الزواج أمانة، والطلاق أمانة. مرات واحد يكون طلق زوجته 4 مرات أو 3 مرات، بعدين بيقول: أنا ما طلقت إلا مرتين، من الذي يضبطه؟ الأمانة. وهكذا أيها الإخوة، كل مفردات هذا الدين أمانة. لذلك كل أخ بيناتكم يا أيها الإخوة وكل أخت محتاج إلى أن يحقق الأمانة في ذاته. سبق في دروس ماضيات أن الأمانة خلق فطري، يعني أنت تولد ومفطور على الأمانة، لكن يحدث أن الإنسان يخالط من يخون، أو أنه يجهل ويبتعد عن مجالس العلم فيقع في الخيانة من حيث يدري أو لا يدري. لذلك 3 أمور تعزز عندك خلق الأمانة. وكل أخ بيناتكم وكل أخت يا أخوان، محتاجون أنتم ومحتاجات أنتن إلى أن تكوني في أعلى درجات الأمانة، وأن تكون في أعلى درجات الأمانة. لما تكلم العلماء في صفات الأنبياء فقالوا للأنبياء صفات واجبة، يعني لا يمكن أن يكون نبي غير متخلق بهذه الصفات. واحد منها الصدق، وواحد منها الأمانة، وواحد منها الذكورة، وواحد منها الفطانة. كل الأنبياء من الرجال، كل الأنبياء صادقون، كل الأنبياء أمناء، كل الأنبياء عندهم فطنة وعندهم حسن تصرف. الشاهد أنه لا يمكن أن يكون نبي وليس لا يملك أمانة. وكذلك يا أخوان لا يمكن، لأنه سيحمل رسالة الله تعالى إلى الخلائق. وكذلك لا يمكن أن يصير ولي وليا من دون أمان. ما ممكن تصير من أولياء الله تعالى من دون أمان. فأنت معني وأنت معنية في أن تثبت الأمانة في نفسك. ثلاثة أمور تعينك على تثبيت الأمانة في نفسك. أولها العلم، ذلك لأن أناسا يقعون في الخيانة ويقعون في المخالفات لأنهم يجهلون بأن هذا حق لهم أو هذا حق عليهم. يعني هلأ شخص لقى في الطريق مليون لرسول، إذا ما بيعرف أحكام اللقطة بياخدهم بيقول لك يا أخي والله أنا محتاج والله بعت لياهم والحمد لله حبتصدق أنا ب10,000 أو ب50,000 أو بنصهم كمان، يظن بأنه يعني ما فعله فعل أن الأمر فعل صحيح. لكن لو بيعرف أن أحكام اللقطة بأنه يجب عليك أن تعرفها لمدة سنة، فإذا لم يأتي صاحبها بعد سنة لك أن تفيد منها أو أن تتصدق بها، على أنه لو جاء بعد 100 سنة وقال لك أنا أضعت المبلغ الفلاني في المكان الفلاني يجب عليك أن تعطيه هذا المبلغ. إذا ما بيعرف أحكام اللقطة يقع في الخيانة من حيث لا يدري. واحد بيكون بمكة، الله يرزقنا يا رب نكون معا في مكة المكرمة قريبا غير بعيد، واحد بيكون بمكة هو نازل على الحرم بلاقي ساعة بيقول لك بعدي اسمه الرب الحمد لله بعت لي ساعة والله أنا ما عندي ساعة، وشوف مباركة هي بالحرم المكي. ما بيعرف بأنه لقطة الحرم المكي لا ترفع، ما أحد يرفع إذا لقى شيء بالحرم المكي ما تقيمه من أرضه إلا لمعرفين. يعني إذا رفعت بدك تضلك طول عمرك عم تدور على صاحبه. لذلك الآن صار في بالحرم المكي مكاتب للقطة، يعني إذا أنت لقيت شيء بتحمله فورا وبتاخده إلى ذلك المكتب، والذين هو حول الحرم يوجد مكاتب لهذا الشيء، والذين فقدوا أشياء يذهبون إلى ذلك المكان ويسألون عنها. بس لا يجوز لك أن تأخذها بس بسبب جهله يقع في الخيانة. ما الذي يثبت عندك الأمانة؟ أول شيء العلم، وثاني شيء الصحبة، أن تصاحب أهل الأمانة. الله يرضى عن سيدنا عمر وعن صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم. لما أرسل سيدنا عمر سيدنا سعد بن أبي وقاص رضي الله تعالى عنه في جيش من الصحابة لفتح بلاد فارس. شو بلاد فارس؟ بلاد فارس كانت تملك الدولة الفارسية دولة عظمى كانت تملك نصف الدنيا، والله أكرم المسلمين وانتصروا على الدولة الفارسية وجمعوا كنوز قصر كسرى. وين هنين؟ هنين في العراق وما وراء العراق، وعمر ابن الخطاب أمير المؤمنين في المدينة المنورة. فراحوا حملوا الذهب والألماس والأحجار الثمينة والنفيسة والأموال وحملوها هيك على النوق من بلاد فارس إلى المدينة المنورة. ولما وصل عن سيدنا عمر ورمي الذهب بين قدمي عمر، بكى عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه وقال إن قوما أدوا هذا لأمناء. شلون هاد أمة أخذوهم؟ شلون ما حدا سحب من شيء من هالذهب وحطه بجيبته؟ ما حدا دريان. شلون ما حدا أخذ من هذه المجوهرات من هذه الأحجار الكريمة الأحجار النفيسة ووضعها في رحله؟ كيف؟ قال إن قوما أدوا هذا لأمنا. أنت لما بتصاحب أهل الأمانة يعلموك الأمانة، ولا سمح الله إذا واحد صاحب أهل الخيانة صاحب أهل الفجور يعلمونه الخيانة، يعلمونه كيف يسرق، يعلمونه كيف يعتدي على أموال الناس، يعلمونه كيف يعتدي على أعراض الناس. لكن إذا صاحبت أهل الأمانة علموك كيف تسير في الأمانة أو كيف تثبت الأمانة في ذاتك. ثلاثة أمور تعزز الأمانة عندك: واحد العلم، واثنين الصحبة، وثالثا مجاهدة النفس، ذلك لأن النفس لا تحب أن تنضبط بشيء. لكن الأمانة هي أن تعف عما لا حق لك فيه، فهذا العفاف نوع من أنواع المنع، النفس ما بتحب المنع، فأنت بحاجة أن تجاهد نفسك. إذا برق بين عينيك الأصفران، إذا طمعت نفسك في شيء ليس لك، لابد أن تجاهدها حتى تعف عن الحرام وتلتزم بالأمان. نحن وصلنا أيها الإخوة إلى الحديث الأخير في هذا الباب، باب الأمر بأداء الأمانة. وكنا في الدرس الماضي قد بدأنا قراءة فيه والحديث فيه فوائد كثيرات أخرجه الإمام البخاري عن سيدنا عبد الله بن الزبير رضي الله تعالى عنه. سنعيد القراءة من مطلع الحديث، تفضل.
وعن أبي خبيب بضم الخاء المعجمة عبد الله بن الزبير رضي الله تعالى عنهما قال: لما وقف الزبير يوم الجمل دعاني فقمت إلى جنبه.
سبق في الدرس الماضي أن سيدنا الزبير ابن العوام رضي الله تعالى عنه، ابن عمة رسول الله صلى الله عليه وسلم، كان له 18 ولدا، 9 من الذكور و9 من الإناث. سيدنا الزبير، واحد من أولاده الذكور سيدنا عبد الله بن الزبير. عبد الله بن الزبير يكنى بأبي خبيب وله كنى أخرى. الآن يحدث عبد الله بن الزبير عن أبيه الزبير، يقول: أبي اشترك في معركة الجمل. هذه معركة الجمل معركة جرت في عام 36 للهجرة، كانت بين سيدنا علي رضي الله تعالى عنه، وخرجت لمواجهته سيدتنا عائشة رضوان الله تعالى عليها، وكانت تركب جملا، سميت المعركة باسم هذا الجمل الذي كانت تركبه. يقول سيدنا عبد الله بن الزبير، يقول: لما وقف أبي الزبير يوم الجمل دعاني فقمت إلى جنبي فقال، تفضل،
فقال: يا بني، إنه لا يقتل اليوم إلا ظالم أو مظلوم، وإني لا أراني إلا سأقتل اليوم مظلوما، وإن من أكبر همي لديني، أفترى ديننا يبقي من مالنا شيئا؟
سبق في الدرس الماضي حديث عن أحكام الدين، وأنا أكرر باستمرار يا أيها الإخوة والأخوات نصيحة: ما حدا يتدين، لا تقترض إلا وأنت مضطر، لا يعتادن أحدكم على الاقتراض على الدين. معك 1000 اعمل ب1000، معك 1000000 اشتغل ب1000000، معك 10,000 يعني أنفق هذه 10,000، اجتهد ألا تقترض من الناس، لا يقترضن أحدكم مالا إلا مضطرا، ذلك لأن الدين أحيانا يكون حراما، وأحيانا يكون مكروها، وأحيانا يكون مسنونا، وأحيانا يكون مفروضا، لكن للأسف لأن الناس ما عندها علم، مرارا ما يكون الدين حرام والناس تقترض بالحرام. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: يغفر للشهيد كل شيء إلا الدين. فهم الصحابة هذا الكلام، فسيدنا الزبير رضي الله تعالى عنه يقول لابنه، هو يعتقد بأنه ذاهب إلى معركة سيقتل فيها مظلوما وهو شهيد، ويقول: يا ابني، أنا أكبر همي عندي الدين، ترى أنا في ديون لهؤلاء الناس عندي، أفترى ديننا يبقي من مالنا شيئا؟ طبعا سيدنا الزبير ترك مالا لسداد هذا الدين، بس ما هيك مهموم، عم بيقول له: يا ابني دير بالك، إذا أنا بموت ولو شهيد بالمعركة أقضي ديوني لهؤلاء الناس، يغفر للشهيد كل شيء إلا الدين. والنبي صلى الله عليه وسلم توفى الله تعالى بعض صحابته، فرآه في المنام محبوسا عن دخول الجنة. ثاني يوم بينادي أولاده، بيجوا 2 شابين بيقول لهم: هل على أبيكم دين؟ هذه اللي مات من يومين، على أبوكم في عليه دين؟ أو اللي بات البارح؟ قالوا: نعم يا رسول الله. قال: أقضوا عن أبيكم دينه، فإني رأيته محبوسا عن دخول الجنة. صحابي، صحابي يا أخوان رضي الله تعالى عنهم، أفضل جيل وطئت أقدامهم هذه الأرض بعد الأنبياء، مع هيك محبوس عن دخول الجنة. قالوا له: على عيننا، يبدو بأن الأولاد انشغلوا عن أبيهم وعن سداد دين أبيهم. رد النبي صلى الله عليه وسلم، شافوا باليوم الثاني محبوسا عن دخول الجنة، رد ندهل الولدين، قال: قضيتم دين أبيكم؟ قالوا: يا رسول، نسينا. قال: طيب، أخذوا دين أبيكم. رأيته، رد مرة ثانية، محبوسا عن دخول الجنة. ذهبوا الأولاد وقضوا الدين، النبي صلى الله عليه وسلم دعاهم في اليوم الثالث، قال: قضيتم الدين؟ قالوا: نعم يا رسول الله. قال: الآن بردت عليه جلدته. شو يعني بردت عليه جلدته؟ معناته كان في حريق وكان في سليق، لأنه في ديون وحقوق لهؤلاء الناس. فأنتوا يا شباب ويا رجال ويا أخوان ويا أخوات، لا يعتادن أحدكم على الدين. بركي متت يا أخي لو كنت حيان، هؤلاء الناس الدين وهمهم بالليل، ذلهم في النهار. إذا كنت مضطرا، شو معنات مضطر؟ يعني أنك ستهلك أو تقارب. إذا كنت صاحب حاجة، شو معنى صاحب حاجة؟ يعني في مشقة كبيرة إذا لم تقترض. أما واحد بده يقترض والله مشان يطلع سيران، واحد بده يقترض مشان يغير جواله، واحد بده يقترض مشان يروح على يأكل مع رفقاته يعني شيء أكله، لما تفعل؟ لا أحد يا شباب يقترض. سيدنا الزبير يقول إن أكبر همي يا ولدي الدين. وسبق في الدرس الماضي حديث من أين جاء دين الزبير. سيدنا الزبير هو كان عنده مال، بس ما كان الدين دينا استهلاكيا، كان دينا تجاريا. الناس كانت تودع عند سيدنا الزبير ودائع، أمانات يعني قبل أن تسافر، فكان يقول لهم لا، وديعة لا أضع لكم، ولكن اجعلوها قرضا دينا يعني فيرضوا. طبعا لما؟ لأنك إذا أودعت عنك كما سبق في الدروس الماضيات، إذا أودعت أن عندك وديعة لا يجوز لك أن تتصرف فيها أبدا، أما إذا أعطيتك قرضا يجوز لك أن تفعل به ما شئت. ومن أمانة سيدنا الزبير كان يجي واحد يقول له بدي حط عندك وديعة أمانة، يقول له لا أمانة ما بحطها، اجعلها قرضا، فبيقول له طيب يلا قط. من أجل سيدنا الزبير يتاجر بها ويربح ما يربح منها، فإذا عاد صاحبها بعد شهر بعد شهرين بعد سنة أعطاه ماله. الآن خاف أن يقتل في المعركة وقال إن أكبر همي لديني، أفترى ديننا يبقي من مالنا شيئا؟ بقى هو أموال هؤلاء الناس موجود لها أمثال من التجارات عندهم. تفضل.
ثم قال يا بني بع مالنا واقض ديني.
أيوة شايفين يا أخواني، اللي متدين ومضطر يتدين يكتب لأهله منين بدهم يسددوا، قل لهم بيعوا اللابتوب وسددوا ثمن الدين. أنا علي دين 3 ملايين بيعوا اللابتوب، أنا علي دين 50 مليون بيعوا السيارة، بيعوا البيت، بتلاقوا المصاري موجودين بالمكان الفلاني، معي 2 ليرة ذهب موجودين بالمكان الفلاني. خبرنا يا أخي وخبر أهلك منين يقضون الدين عنك. قال يا بني بيع ما لنا، أنا عندي عقارات عندي أراضي، بيع وقض ديني. نعم.
وأوصى بالثلث وثلثه لبنيه.
الآن أيها الإخوة، الميت له حقوق مالية أو عليه حقوق مالية، وهذا أمر لازم نعرفه جميعا، من أجل إذا مات أحدنا أو مات أحد من أرحامه. الحقوق المالية للميت 4. أول شيء التجهيز، نفقات التجهيز، هذا يخرج من مال الميت إلا أن يتبرع أحد ويهديه هدية، بس الأصل كل واحد بيناتنا يا أخواني اللي عم بيصمد يصمد مبلغ يحطه على جنب، هذا مشان بس موت مشان تجهيزي. ما بيمنع اشتري الكفن يا أخي واشتري الحنوط، إيه نعم جهزهم، أنا ما بعرف يجوز بكرة يجوز بعد شهر، واشتري قبر كمان بلا ما نتلبك فيك، ما بدنا نروح فيك إلا بعد ما تموت. إذا عندك قدرة تشتري قبر اشتري قبر، أو احجز قبرا يعني بهذا المبلغ خير إن شاء الله. ما عندك قدرة ما تخاف، توكل على الله، نحن مرد الله يطيل بأعماركم مع الصحة والعافية. على كل من حقوق الميت أو ما على الميت من حقوق مالية، أول ما يخرج من ماله تجهيزه، نفقات التجهيز. هيك التجهيز بس يعني للتغسيل والتكفين، ما في خمسية ولا في أربعينية ولا في سنوية ولا في أكل على الميت، هذا لا يخرج من مالي، بس تغسيله وتكفينه وإيصاله إلى القبر، أول ما يخرج من المال. هذه حقوق مالية متعلقة بمال الميت. ثم قضاء الدين، واحد مات وتارك 10 مليون، أول شيء حنشوف قديش بيكلف إخراجه تجهيزه، والله 500 ألف، هنقيم 500 ألف، 0.9 ملايين ونص. بعدين بدنا نقضي دينه، نسأل يا جماعة مين عليه دين؟ بالشام كان في سجن لا يوجد مثله في العالم اسمه سجن الأموات. شو هذا سجن الأموات؟ إذا مات ميت وعليه دينون ولم يحمله أحد من أرحامه لا يدفنونه. على حافة المقبرة كان في مثل كتبية مثل رف، يحطوا هالميت مغسل ومكفن على هالرف. هلا الناس تمر بالطريق يقولوا شبه هذا، ليش هيك حاطينه؟ يقولوا والله عليه 2 ليرة دين. يجي هذا المال يقول خير أنا بتصدق 500 ألف، بيجي واحد تاني بيقول أنا بتصدق 100 ألف، يجي واحد ثالث يقول أنا بتصدق 400 ألف، يجي واحد خامس يقول أنا بتصدق 1 مليون، بس يجمعوا 2 مليونين يحطوه بالقبر. ثم إنها الآن موجودة بس بطريقة تانية. هلأ بس يموت الواحد وبدهم يدخلوه في القبر قبل أن يغلقوا عليه القبر، بيوقف واحد بيقول يا إخوان مين بده يحمل دين هذا المتوفى؟ فبيجي واحد من أولاده بيقول أنا، فبيقول هذا الرجل يا جماعة يلي إله حق عند هذا المتوفى ابنه فلان الفلاني هو يحمله، أخوه يحمله، جاره يحمله. هلأ في مشكلة إذا ما إجى حدا قال أنا أحمله ولا سمح الله يكون عليه حقوق، شيء صعب يا أخوان. لذلك نصيحة، لا تجعلوا لهؤلاء العباد حقوقا في رقابكم. على كل، إذا مات الميت أول شيء يخرج من ماله أجرة تجهيزه، تكفينه، دفنه. رقم اثنين، تقضى ديونه. هذا 9.5 مليون يفترض عليه 1.5 مليون، من وفي ديون هالمليونين ونص صفي معه 7 مليون. رقم ثلاثة، الوصية. هيك بهذا الترتيب. هلأ مسموح لك أن توصي، سبق في الدرس الماضي، مسموح لك أن توصي بثلث مالك وأقل. فهذا هلأ معه 7 مليون، هو مسموح قبل ما يموت أنه يقول أنا أوصي مثلاً بمليونين ليرة سوري للمسجد الفلاني، للجمعية الخيرية الفلاني، للمدرسة الشرعية الفلاني. بصير يوصي لابن خالته، لابن عمته، لأناس ليسوا وارثين، لجارنا الفقير الفلاني، بصير. بس هيك مسموح بس بالتلت. هلأ هذا معه 7 مليون، موصي بمليونين، هذا تلت، أقل من التلت من نفسه. لنفترض هذا معه 7 مليون وأوصى أنه أنا أوصي ب7 مليون صدقة جارية، لا ننفذ، ننفذ بس بحدود التلت اللي هي المليونين، مليونين وشوي. وفوق التلت بنسأل الورثة، بنقول بترضوا؟ إذا قالوا نعم أنفذناها، وإذا قالوا لا خلاص بس بهالمليونين أو 1.5 مليون. بعد الوصية يوزع الميراث. هلا هذا كان معه 7 مليون، وصية 1.2 مليون، صفي 5 مليون. هذون 5 مليون يرثونه. كيف يوزع الإرث؟ مو على كيفي ولا على كيفك ولا مثل ما أنت بدك تعطوه فلان وما بتعطوه فلانة، لا، الله عز وجل وزع الإرث. فما أحد، نصيحة يا أخوان، لحدا يجي هو يقول عطوا فلان هيك وعطوا فلانة هيك، ولحدا بيناتكم يقول لأبوه أبي عطيني أنا، قل لهم يعطوني بعد عمرين طويل الله يخلينا، لا تقل له لأبوك. الله وزع، شو بتاخد الزوجة، شو بتاخد الأم، شو بتاخد الأب، وشو بياخد الزوج، وشو بياخد الابن، وشو بتاخد البنت، وشو بياخد الأخ، وشو بتاخد الأخ. فهذه هي الحقوق المالية، أولا التجهيز، بعدين قضاء الدين، بعدين الوصية، بعدين توزيع الإرث. فسيدنا الزبير رضي الله تعالى عنه، شوف الصحابة كانوا علماء يا أخوان، ها سامحوني هلأ أنتوا في بعضكم هي أول مرة بسمع هذا الكلام، الصحابة علماء. ليك سيدنا الزبير بيقول له سيدنا عبد الله بن الزبير لابنه، بيقول له يا ابني أنا آكل هم الدين، إذا أنا بموت بعمالنا وقضي ديني، واحد بعدين أوصى. هي هيك الترتيب، بعد ما نقضي الدين منوصي. قال وأوصى بالثلث، كمان بيعرف أنه الوصية بس بالثلث مسموح، فما دون ثلث فما دون. وأوصى بالثلث، وأوصى بثلثه لبنيه. يعني هذا الثلث قال له لابنه، قال له يا بابا شوفي بيطلع معي ثلث مالي وصية. لنفترض ثلث ماله 3 مليون، هلا حيحكوا عن ماله، ماله كان كثيرا. لنفترض ثلث ماله 3 مليون، قال له ثلث هالثلاثة مليون لأولادك، اللي هو 1 مليون يعني بيصير. وثلثه لبنيه، لبنيه يعني لأحفاد سيدنا الزبير، أولاد سيدنا عبد الله بن الزبير، يعني لبني عبد الله بن الزبير ثلث الثلث. تفضل.
قال فإن فضل من مالنا بعد قضاء الدين شيء فثلثه لبنيك. قال هشام،
هشام أحد رواة الحديث، الحديث هذا في صحيح البخاري، يرويه هشام بن عروة عن عروة بن الزبير عن عبد الله بن الزبير، عروة وعبد الله إخوات. نعم. قال هشام،
قال هشام وكان بعض ولد عبد الله قد وازى بعض بني الزبير خبيب وعباد.
لا، خبيب وعباد. هلأ هشام راوي الحديث عم بيقول ليش سيدنا الزبير أوصى بس لأولاد عبد الله بن الزبير؟ ما قلت لكم هو سيدنا الزبير عنده 9 صبيان و9 بنات، واحد منهم عبد الله، ليش بس لأحفاده من عبد الله؟ قال وكان ولد عبد الله قد وازى بعض بني الزبير، لأن أولاد عبد الله كانوا كبار تقريبا بعمر عموم، وهلأ عليهم التزامات مادية، فجد أوصى لهم بشيء، بيصير الجد يوصي للأحفاد لأنهم غير وارثين. وسبق في الدرس الماضي حكينا عن الوصية الواجبة. طيب، وإن كان يا إخوان الأصل نصيحة، وهنا وقفنا أظن في الدرس الماضي، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اعدلوا بين أولادكم، سووا بين أولادكم في العطية. سأتابع إن شاء الله في الدرس الماضي حديثا عن هذه المسألة. صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، والحمد لله رب العالمين.
أسرار حياة، اشفع لنا يا حبيبا لله.